الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله. نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. في هذه الحياة نمر بعسر ويسر، نمر بضيق وراحة، تمر بسعة وبأزمة، وعلى الحالتين فالمرء فينا ممتحن، والجواب الصحيح هو تقوى الله. سواء كنت في غنى أو في فقر، في قلة أو في كثرة، في صحة أو في مرض، في أزمة أو في فرج، أنت ستسأل يوم القيامة عن التقوى. هل ائتمرت بأمر الله؟ وهل انتهيت عن نهيه؟ إنه لا تصح خطبة جمعة عند الإمام الشافعي حتى يذكر الخطيب الحاضرين بتقوى الله، وحتى يذكر نفسه بتقوى الله. يا جماعة، بالنتيجة نحن عبيد، والعبد شأنه في هذه الحياة أن يطيع أمر سيده وأن يجتنب نواهيه. وإن الله عز وجل وعد من أطاعه منا الجنة، وهناك ستحيا حياة فيها سعادة لا شقاء بعدها. وأوعد من عصاه منا النار، ونحن قوم ضعاف لا نطيق العذاب ولا البلاء ولا المصائب ولا نطيق الحريق. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. تعالوا نراجع أنفسنا، والوقت مناسب جدا. من كان منا تاركا لأمر فليأتمر بهذا الأمر، ومن كان منا متعديا على نهي فليجتنب هذا التعدي قبل أن يفجأنا الموت. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال ربنا: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاقتصاد في المعيشة أو في النفقة نصف المعيشة. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: ما عال من اقتصد، يعني ما افتقر. عنوان خطبة اليوم: اقتصاد الأسرة في الأزمات. وهذا هو الجزء الثاني في هذا الموضوع. أفرزت الأزمة التي نعيش، والتي نسأل الله تعالى كشفها بلطفه، أفرزت مشكلة اقتصادية في كثير من البيوت. وبات توفير النفقات الشهرية الضرورية لبعض الأسر تحدياً مشوباً بالتوتر والقلق، الأمر الذي أثر على الروابط العائلية. فالأب الغاضب من قلة ذات اليد، والأم المتألمة من فقد الضروريات، والأبناء الذين لا يجدون ما يكفيهم، كل هؤلاء تتردى حالتهم النفسية، وتفيض أساً على علاقاتهم الأسرية، فتزيد الشدة والأزمة. لذلك جاءت هذه الخطبة وسابقتها: اقتصاد الأسرة في الأزمات، ساعية للتخفيف من وطأة الأزمة مرشدة إلى أفضل الطرق لاحتواء الأزمة الاقتصادية داخل المنزل، وفيها نقاط ست تعين على مواجهة الأزمة المالية داخل الأسرة تخفف من وطأتها وشدتها. عرضت الخطبة الماضية لنقاط ثلاث هي: التفكير بواقعية دون تهويل ولا تهوين. الأزمة نزلت، ما يضطرب أحد، ما يفقد صوابه امرؤ، لا يختلج تختلج نبضات قلب واحد فينا. الأمر وقع، فكر في الحل ولا تبقي نفسك أسير المشكلة. التفكير بواقعية دون تهويل ودون تهوين. النقطة الثانية: تعاون أفراد الأسرة في مواجهة الأزمة وعدم الاستسلام لها. التعاون ركن أساسي في مواجهة الأزمة المالية داخل البيت. أما إذا كان الأب يريد أن يوفر والأم تريد أن تبدد، الأم تريد أن تقتصد والأولاد يريدون أن يعني يسرفوا، فما بتنحل، لا ينحل الأمر، لابد أن يتعاون الجميع، أب وأم وأولاد. والنقطة الثالثة الأخيرة التي عرضت لها الخطبة الماضية: تجنب المحاسبة المالية الشديدة بين الزوجين، لأنه في أزماتنا الاقتصادية عامة إذا قلت ذات يد أحدنا يصير يدقق على من حوله. لماذا اشتريتي؟ لماذا ذهبتي؟ لماذا بدلتي كذا؟ هلأ المحاسبة المالية مفيدة، بس أن لا تتجاوز حدها بحيث تؤدي إلى مشكلة جديدة داخل البيت. أنفقت المرأة وأنفقت، أنفق الولد وأنفق، فكر بالأمر القادم ولا تبقي نفسك بعتاب وحساب وعقاب لما مضى. هذه نقاط ثلاث عرضت لها الخطبة الماضية في اقتصاد الأسرة في الأزمات. أما النقطة الرابعة وهي الأولى اليوم: التحري عن أسباب سعة الرزق. أيها الإخوة، إن الله عز وجل إذا جعل بركة في أمر يصير القليل كثيرا ويصير النادر وافرا ويصير طعام الرجل يكفي الرجلين، وطعام الرجلين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة يكفي المجموع. إذا وضعت البركة في رزقك فأنت تنال من الشيء القليل شيئا كثيرا. مطلوب إلينا جميعا أن نتحرى عن أسباب سعة الرزق، كحسن الخلق وإتقان العمل وبذل الإحسان للآخرين وتقوى الله تعالى. هذه من أسباب البركة في الرزق. حسن الخلق يوسع لك رزقك، يلي أخلاقه ضيقة بدها تزيد الأزمة عنده أزمة ثانية، يلي لسانه سليط الضيق سيزداد عنده. هناك نصوص نزلت من السماء حدثنا بها القرآن الكريم أو حدثنا بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وستسمعون بعضها بعد قليل. التحري عن أسباب سعة الرزق كحسن الخلق وإتقان العمل وبذل الإحسان للآخرين وتقوى الله تعالى. فمهما استطعت أيها الأخ في هذه الشدة أن تحسن خلقك مع الناس وأن تبذل المعروف لهم وأن تتقن عملك وتتقي ربك فافعل، لأنك تستمطر بذلك الأرزاق من خالق الأرض والأفلاك. لأننا نقرأ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسن الخلق نماء وسوء الخلق شؤم. حسن الخلق نماء، ينمو الرزق، ينمو المال، يبارك فيما أعطاك الله عز وجل. وسوء الخلق شؤم. ونقرأ قوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه. يا جماعة، الذي يحب أن يوسع له في رزقه فليستمع إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه، رواه أحمد. عند البخاري ومسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. في رواية لأحمد: فليبر والديه وليصل رحمه. هذا من الإحسان للآخرين، وأولى من تحسن إليهم أرحامك، أمك. أحسن إلى أمك. إذا أردت أن تتجاوز الأزمة الاقتصادية داخل بيتك، أحسن إلى أمك، أحسن إلى أبيك، أحسن إلى عمك، إلى خالتك، إلى ابن عمك، أحسن إلى أرحامك. في أسرة مهجرة من أرحامك، عندك بيت إضافي، فلينزل هدية منك في هذا البيت. إذا أردت أن تتجاوز هذه الأزمة المالية، أولى الناس بالإحسان منك أرحامك. ونحفظ قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هل تصدقون يا جماعة؟ هل نصدق الله؟ ومن أحسن من الله قيلا؟ لا أحد. من أصدق من الله حديثا؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طيب إذا في أزمة يا رب، أنت قادر أن ترزقه؟ هو الله، هو الرزاق الذي رزقك وأنت جنين في بطن أمك، أتذكر؟ هو الذي يرزقه قبل الأزمة وفي الأزمة وبعد الأزمة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. هذه كلها في تحري أسباب سعة الرزق. في الآية السادسة أيها الإخوة من سورة هود: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أداة الاستثناء إلا إذا سبقت بنفي تفيد الحصر. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أداة الاستثناء إلا إذا سبقت بنفي أفادت الحصر. والمراد والله أعلم طمأنة الخلق. الله يريد أن يطمئننا، اطمئنوا. والمراد طمأنة الخلق أنه ما دام مكتوب لهم آجال فمكفولة لهم أرزاق. اطمئنوا. قال ابن كثير: أخبر الله تعالى أنه متكفل بأرزاق المخلوقات من سائر دواب الأرض، صغيرها وكبيرها، بحريها وبريها. قيل لبعضهم: من أين تأكل؟ قال: الذي خلق الرحى يأتيها بالطحين، والذي شدق الأشداق هو خالق الأرزاق. وذكر الترمذي الحكيم في نوادر الأصول بإسناده عن زيد بن أسلم: لما هاجر الأشعريون أرملوا، يعني قل زادهم، هاجروا، ذهبوا إلى طاعة الله، إلى الهجرة من مكة إلى المدينة، من اليمن إلى المدينة المنورة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما هاجر الأشعريون أرملوا من الزاد، فأرسلوا رجلا منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله: لو تساعدنا بشيء. فلما انتهى إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يقرأ هذه الآية: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فقال الرجل: ما الأشعريون بأهون الدواب على الله؟ ما معقول نحن الأشعريين الله يرزق كل من دب على هالأرض، معقول ما يرزقنا؟ قال: فرجع ولم يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأصحابه: أبشروا أتاكم الغوث. ولا يظنون إلا أنه قد كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعده. فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجلان يحملان قصعة بينهما مملوءة خبزا ولحما، فأكلوا منها ما شاءوا. ثم قال بعضهم لبعض: لو أننا رددنا هذا الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي به حاجته، بركي غيرنا بيعطيه لغيرنا. فقالوا للرجلين: اذهبا بهذا الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنا قد قضينا منه حاجتنا. ثم إنهم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ما رأينا طعاما أكثر ولا أطيب من طعام أرسلت به إلينا. الله يجزيك الخير. قال ما أرسلت إليكم طعاما، فأخبروه أنهم أرسلوا صاحبهم فسألوا أو فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما صنع وما قال لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شيء رزقكموه الله. التحري عن أسباب سعة الرزق، اطمئنوا الرزاق لن يضيعكم، لن يضيعنا، بس نحن مطلوب إلينا أن نتقيه، أن نلتزم أوامره. امتحاننا الصعب ليس في الحصول على الرزق، امتحاننا الصعب هل نلتزم الأمر والنهي. أمرك أن تحافظ على فرائض، أنت محافظ؟ أمرك أن تجتنب محرمات، أنت مجتنب؟ هذا هو الامتحان. فيا أيها الإخوة، بما أن الرزق من عند الله، فتعالوا نطلب سعة الرزق في الأزمة وبعدها منه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وهذه هي النقطة الأولى في هذه الخطبة في اقتصاد الأسرة في الأزمات. أما النقطة الثانية في خطبة اليوم، وهي الخامسة في مجموع اقتصاد الأسرة في الأزمات، فهي استبعاد الحلول السلبية من دائرة الحلول. يعني عندنا مشكلة، أزمة مالية داخل البيت، شو نعمل؟ هناك حلول إيجابية بس هناك حلول سلبية. من الحلول الإيجابية ممكن أن ينزل ابن مع أبيه إلى العمل فيعمل من أجل أن نزيد موارد الأسرة. من الحلول الإيجابية أن الأم بعض الحاجيات التي كانت تشتريها من خارج البيت الآن تصنعها داخل البيت، توفر. هذا من الحلول الإيجابية. الآن بس في حلول سلبية، كل منا مطلوب إليه أن لا يقترب من هذه الحلول. يجب على الزوجين أن يستبعدا الحلول السلبية لمشكلتهما المالية في المنزل من دائرة الحلول، لأن الحل السلبي يزيد الأمر سوءا والشدة تعقيدا. ومن الحلول السلبية مثلا السبل غير المشروعة في الكسب، كطلب الرشوة. صار الموظف ما بده يمشي المعاملة إلا برشوة. ليش؟ بيقول لك يا أخي الدولار صار 170، شو لك علاقة بالدولار؟ أنت موظف لك معاش. البائع يريد أن يؤذي الزبون قدر المستطاع، يقول لك ارتفعت الأسعار، ارتفعت كثير، بس أنت رفعت أكثر من الرفع الحق لقيم الأشياء. ثم يا أخي لماذا نريد جميعا أن لا نتحمل شيئا ونريد هذا المستهلك الأخير الضعيف هو الذي يتحمل كل شيء؟ ما عليه، أنا كنت رأس مالي يشتري لي 1000 كيلو، الآن مع غلاء الأسعار إذا بعت بالربح القديم اشتريت بمية بدي بيع 120، هال120 ما بيجيبوا لي 1000 كيلو، كنت اشتري بالرأس مال 1000 كيلو، هلأ إذا ببيع 120 بدي اشتري 800 كيلو، لذلك أنا بدي بيع 170 عشان أخلي 1000. ليه؟ معلش يا أخي ارجع واشتري 800 كيلو، أنت أحمل من الأزمة 200 كيلو، وأنا بحمل 200، والأخ بيحمل 200، والأخ 100، والأخ 50، والأخ 1، والصغير يحمل نصف، تتوزع الأزمة علينا جميعا. أما أن أحافظ أنا على رأس مالي كما هو، والأخ يحافظ على رأس ماله كما هو، والأخ يحافظ على رأس ماله كما هو، من الذي سيطحن؟ هناك شريحة أخيرة ستطحن. من الحلول السلبية السبل غير المشروعة في الكسب، كطلب الرشوة أو الاختلاس أو السرقة أو التزوير أو القيام بعمل حرام خبيث أو عمل فيه مساس بالدين أو بالعرض أو بالوطن ونحو ذلك. مهما كانت الضغوط المعيشية، لا يجوز لأحد منا أن يستخدم حلاً سلبياً من أجل أن يحل مشكلته المالية الاقتصادية داخل المنزل، لأن الحل السلبي سيزيد الشدة شدة بلا ريب. من الحلول السلبية أيها الإخوة يا شباب الاقتراض. ما أحد يقترض إلا للاضطرار الشديد، اقترض لتشتري رغيف خبز، ما أحد يقترض ليشتري فواكه، لا نأكل فواكه، ما في مشكلة، ما أحد يزعل على المنبر. ما أحد يقترض ليشتري ثياب عيد جديدة، نلبس القديم، أنت قيمتك ليست بثيابك، البس أحسن ثياب في العالم، إذا كان كلامك قبيحاً سامحني لا قيمة لك. ما أحد يقترب، تجنب، لأن الاقتراب يدخلك في نفق مظلم آخره قاتل. وما الأزمة الاقتصادية في العالم كله إلا من جراء الديون والاقتراض، خاصة إذا كان القرض ربوياً. من الحلول السلبية التسرب الدراسي للأبناء لتشغيلهم. ما في مشكلة إذا أردت ابنك أن تستفيد من عمله فليعمل وليدرس مع بعض، شجعه، ساعده، أعنه، بس لا تخرجه ما استطعت من مدرسته. يمكن الجمع بين التعليم والعمل عند الحاجة. هذا وإن أسوأ الطرق التي يستخدم فيها الأولاد في الأزمات دفعهم إلى ممارسة التسول، هذا التسول الذي يقضي على طفولتهم وينسف مستقبلهم وطموحهم ويدربهم على الذل ومد الأيدي للناس. من الحلول السلبية، وهذا أمر خطير جداً وسامحوني نحن لسنا جيدين فيه، من الحلول السلبية طلاق الرجل زوجته أو طلب الزوجة الطلاق من زوجها، وذلك لأن الطلاق يكسر المرأة من جهة ويفقد الزوج المعين المناصر من جهة أخرى. من العجب أيها الإخوة أن تعلموا أن دمشق وريفها، أن دمشق وريفها تشهدان في هذه الأزمة ارتفاعاً في حالات الطلاق، تسجلان 100 حالة طلاق في اليوم الواحد، كما ذكر المحامي العام الأول في دمشق قبل أيام. معقول في أزمة عامة وكمان بنتي بدي طلقها من جوزها؟ ليش بدك تطلقها؟ قال ما معه مصاري، تغير شغله، تغير بيته، ما عم بيروحوا على البيت تبعهم. طيب بالله إذا أنت صار معك هيك شو بنعمل؟ نطلقك من مرتك؟ طيب في أزمة عامة يا أخي، كمان المرأة تريد أن تزيد الأزمة أزمة، كمان الرجل يريد، جاء بزوجته وأولاده، صلوا 8 أشهر في بيت أبوه، قالت لي والله 8 أشهر لم يتصل بالتليفون. أي رجل هذا؟ أي بني آدم هذا؟ معقول يا رجل 8 أشهر زوجتك وأولادك في بيت أبيها تليفون لم يتصل، فضلاً عن أن يساعد بإرسال شيء؟ الصهر جالس في بيت الإحماء، والله قالوا لي يأتي العم بالأغراض مليئة اليدين، والصهر الشاب 35 سنة جالس على القناة الفضائية يتابع الأخبار، ولا يخجل ولا يستحي أن ينزل على أقل تقدير هذا العم الذي يطعمك وأنت وأسرتك بفضل الله عز وجل، أن تحمل عنه يا أخي، أن تأتيه بالأغراض بدلاً عنه. من أسوأ الحالات أن يطلق زوج زوجته في الأزمات، أو أن تطلب امرأة من زوجها طلاقاً. لعل أنبل مواقف المرأة أيها الإخوة وأكرم مواقف الرجل تظهر عند الشدائد والمحن والأزمات. هذه أغاني الحب والعشق والغرام ما كثير إلى قيمة، بدنا عند الأزمة هنا يظهر الحب، وهنا يظهر العشق، وهنا يظهر الغرام، عند الضيق وليس عند الرسائل والأغاني ومواقع الإنترنت. أنبل مواقف المرأة وأكرم مواقف الرجل تظهر عند الشدائد والمحن والأزمات، عندما يقف كل منهما إلى جانب صاحبه معيناً ومسانداً ومؤيداً. أبرز الأمثلة المحفوظة لدينا جميعاً نحن المسلمين هو السيدة خديجة رضي الله عنها، عندما وقفت مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما آذاه قومه، مو بحفلة العرس بنادي الشرع وقفت معه، لا، عندما آذاه قومه وقفت زوجته معه، عندما حرموه، عندما خاصموه أعطته، عندما حرمه الناس ناصرته، عندما عاداه الناس رزقه الله منها الولد، وكان صلى الله عليه وسلم وفيا لها أيما وفاء في حياتها وبعد الممات. فالنقطة الخامسة قبل الأخيرة في اقتصاد الأسرة في الأزمات، لا تلجأ إلى الحلول السلبية، وهذه نماذج عنها. أما النقطة السادسة الأخيرة فهي في اقتصاد الأسرة في الأزمات، الاستغاثة بالله تعالى والتوبة إليه والرجوع إلى بابه. ما في حل إلا من الله، ما في عطاء إلا من الله، لا خافض إلا الله، ولا رافع إلا الله، ولا معطي إلا الله، ولا مانع إلا الله، ولا حامي إلا الله. كل الناس صاروا متأكدين مطلوب إليك أنت وزوجتك وأولادك أن تستغيثوا بالله، أن نراكم واقفين في الليل تجأرون، أن تجتمعوا على الدعاء، أن يدعو ابنك وأن تدعو ابنتك وأن تدعو أنت وأن تدعو الأم، وأن يبكي أفراد الأسرة ملتجئين إلى الله تعالى متضرعين. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة ريح شديدة كان مفزعه إلى المسجد حتى تسكن الريح، وإذا حدث في السماء حدث من كسوف شمس أو قمر كان مفزعه إلى الصلاة حتى ينجلي، وكان يقول: من أحسن فيما بقي غفر له ما مضى. مرات واحد يقول: بس أنا سيء كثير، أنا شرير كثير. مناسب جداً الآن أن تعود. من أحسن فيما بقي غفر له ما مضى، ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضى وما بقي. عن عبد الله بن ساعد قال: رأيت عمر بن الخطاب عام الرمادة إذا صلى المغرب نادى. عام الرمادة في أزمة مالية شديدة بالناس، صاروا يأكلوا الجلود. إذا صلى المغرب نادى بالناس: يا أيها الناس استغفروا ربكم. نحن الذين أخطأنا، نحن الذين أسأنا، نحن الذين فعلنا، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وسلوه من فضله واستسقوا سقيا رحمة لا سقيا عذاب. فلم يزل حتى فرج الله ذلك. لما أجمع عمر أن يستسقي كتب إلى عماله أن يخرجوا يوم كذا وأن يتضرعوا، وخرج هو بالناس وطلب إلى سيدنا العباس الدعاء، فقال العباس: والله بتسمع إلى هذا الدعاء، عبد في أزمة بس عبد يفهم على الله عز وجل. سيدنا العباس دعا وعيناه تنضحان، قال: اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يكشف إلا بتوبة، وقد توجه القوم إليك بي لمكاني من نبيك صلى الله عليه وسلم، وهذه أيدينا مبسوطة إليك بالذنوب ونواصينا بالتوبة، فاسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الراعي لا تهمل الضالة. أحياناً بالقطيع في وحدة من الشياه تضل، الراعي لا يهملها، يردها: يا رب أنا أخطأت، ضللت عن الطريق، ابتعدت عن الطريق، نحن ابتعدنا يا رب، بس الراعي لا يهمل الضالة، يرجعها. اللهم أنت الراعي لا تهمل الضالة، ولا تدع الكثير بدار مضيعة، ما بتضيع حدا يا رب. فقد ضرع الصغير وفرق الكبير وارتفعت الشكوى وأنت تعلم السر وأخفى. اللهم أغثهم بغياثك قبل أن يقنطوا فيهلكوا، فإنه لا ييأس من روحك إلا القوم الكافرون. فسقى الله القوم وكشف الغمة وأزال الأزمة. كان عمر رضي الله عنه في أيام الأزمة لا يزال يصلي من الليل حتى إذا كان آخر الليل يدعو من السحر فيقول: اللهم لا تجعل هلاك أمة محمد على يديه. يا رب أنا أمير المؤمنين ما يهلكوا هلأ، كله بكرة بيتسجل، في عهد عمر هلك الناس. اللهم لا تجعل هلاك أمة محمد على يديه، اللهم لا تهلكنا بالسنين، وارفع عنا البلاء، اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا. يا أيها الإخوة، إن لجأ أفراد الأسرة إلى الله تعالى وإن عادوا إليه وتابوا من الذنوب بين يديه فتحوا بابا عريضا يستمطرون به الفرج القريب والغوث العجيب من الله تعالى. وكم من مرة ضاقت بالمرء أبواب الأرض ففتحت له أبواب السماء. يا أيها الإخوة، هذه نقاط ثلاث في اقتصاد الأسرة في الأزمات، سبقتها في الخطبة الماضية ثلاث فصارت ستا: التفكير بواقعية دون تهويل ولا تهوين، وتعاون جميع أفراد الأسرة، وتجنب المحاسبة المالية الشديدة بين الزوجين، والتحري عن أسباب سعة الرزق، واستبعاد الحلول السلبية من دائرة الحلول، والاستغاثة بالله، والتوبة والرجوع إليه. اللهم وسع لنا أرزاقنا، اللهم اجعل في أرزاقنا بركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واجعل مع البركة بركة، واجعل مع البركة بركتين، وعجل لنا بالفرج محفوفا بألطافك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. استغفر الله.